بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. ما معنى تبت؟ نعم، تبت بمعنى خسرت، خابت، ضلت، هلكت. وتب وقد تب، أي تحقق هلاكه وتحقق خسرانه. وهذا فيه علم من أعلام النبوة ودليل من دلائلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما أوحاه الله إليه أن أبا لهب سيهلك ويموت على الكفر ولن يوفق للإيمان، وكذلك امرأته، فمات على الشرك والكفر والعناد والاستكبار، فكان في هذا دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أورده شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة في إخباره عليه الصلاة والسلام عن أناس أنهم ماتوا على الكفر أو أنهم سيموتون على الكفر، فكان كذلك. وقوله: ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه أي لا يغني عنه ماله وما كسب، أي قيل ما كسب أي ولده. روي ذلك عن ابن عباس وغيره، وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين، قول كثير من المفسرين وأكثرهم. وذهب بعضهم إلى العموم: ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي ما اكتسبه في هذه الدنيا من جاه أو شرف أو كذلك حظها عند قريش، ما أغنى عنه من الله شيئا. سيصلى نارا ذات لهب. سين الاستقبال، وتفيد التأكيد. سيصلى نارا ذات لهب، أي سيكون ذلك بلا شك ولا ريب، وذاك قريب وليس ببعيد، لأن السين أقل استقبالا من سوف. السين وسوف يدلان على الاستقبال، والسين قالوا أقل زمنا من سوف في الاستقبال، فإذا قلت سآتيك أي عن قرب، وإذا قلت سوف آتيك أي في زمن أبعد منه. وهما يفيدان تأكيد الحدث الذي تضمنه الفعل المضارع. فإذا دخوله النار أمر مؤكد، ذات لهب، سيصلى، الفاعل هو يعود على أبي لهب، نارا ذات لهب أي ذات لهب عظيم. فالتنكير في لهب ليدل على عظم الوصف. ذات لهب، أي ليس كأي لهب، بل هو لهب عظيم. وذات بمعنى صاحبة، صاحبة لهب. فهو لهب شديد عظيم أليم. وامرأته حمالة الحطب، تقدم في الدرس السابق ذكر القراءة في هذه الآية، وأن الجمهور قرأوها بماذا؟ بالرفع، حمالة، امرأته حمالة الحطب، على أنها صفة لامرأته أو خبر لمبتدأ محذوف. وامرأته هي حمالة الحطب. وقرأ عاصم حمالة على أنها مفعول به لفعل محذوف والتقدير أذم حمالة الحطب. وامرأته أي كذلك ستصلى النار. والأصل الأكثر في الأسر والأزواج أن الزوجة مع زوجها في الخير والشر، هذا هو الأكثر فيما يشاهد من واقع الناس، أن المرأة مع زوجها في الخير والشر. وذلك لأن تأثير الرجل على امرأته كبير لطول العشرة، ولسلطان الرجل على المرأة، ولقوامته عليها ولنفقته عليها. فيتفقان في الخير فيكونان خيرين إن وفقهم الله لذلك، أو شريرين إن خذلهما رب العالمين. والرجل يؤثر على المرأة في المقام الأكثر، وكثيرا ما تؤثر النساء على الرجال في الخير أيضا وفي الشر. فرب رجل عنده ميول للشر وامرأته صالحة فيهتدي بسببها، أو العكس، امرأة تهتدي بسبب زوجها. وقد يكون على خلاف هذا التوافق في الخير والشر، تكون المرأة خيرة والزوج على خلاف ذلك أو العكس. وهذا هو المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لعباده في آخر سورة التحريم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الرجال صالحون والنساء خائنات لأزواجهن خيانة كيد ومكر مع أقوامهن، فكن على دين أقوامهن وكذبن بالرسل فكانتا من الخاسرين. والقسم الآخر: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فالمرأة خيرة صالحة من سادات أهل الجنة، وزوجها أطغى طغاة العالم من بني آدم، وفي هذه السورة أبو لهب وامرأته كلاهما حملا راية الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت امرأته مع زوجها في الذم والوعيد وهذا الحكم من رب العالمين أنهما في النار، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. حمالة الحطب، اختلفوا في معنى حمالة الحطب، ما المقصود بذلك؟ فقال بعضهم: هو على ظاهره أنها كانت تحمل الحطب والشوك فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعند بابه أذية له، وهذا اختاره ابن جرير وهو مروي عن ابن عباس، وهو قول الضحاك وابن زيد. وقيل إنها كانت تذهب وتحتطب فعيرت بذلك، لأنها عيرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فقير، كانت تقول هذا رجل فقير، تعيره بفقره، فذكرت في القرآن أنها حطابة، عيرت بحملها للحطب. هذا ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى. قال ابن كثير: ولم يعزه لأحد. وقال: والصحيح الأول. نعم، هذا القول فيه نظر ثاني، هذا من وجوه القول الثاني هذا فيه نظر من وجوه الأمر الأول أو الوجه الأول أن الاحتطاب ليس بعيب ولا يعير به الناس، فالناس قائمة مطاعمهم ومآكلهم على إيقاد الحطب لأنفسهم وأضيافهم، فكون الرجل أو المرأة يحتطب ويجلب الحطب إلى بيته لا يعير بمثل ذلك. الأمر الثاني أن هذا ذم، لو قيل إنه ذم وإنه تعيير لها لكان تعييرا بشيء خفيف، شيء خفيف، كأن يعير مثلا شخص بأنه يمشي ويلتفت يعير بذلك، أو يمشي ويشير بيديه، أمر تعيير ليس بالذم الكبير لصاحبه. وسياق القرآن يدل على أن قوله حمالة الحطب ذم عظيم، ذم عظيم لهذه المرأة، فكونه يذمها بمجرد أنها ذهبت إلى الجبل وأتت بالحطب هذا لا يتناسب مع بلاغة القرآن، لكن ذمها بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بفرش الحطب في طريقه وعند بابه هذا فيه بيان أن صليها للنار كان بسبب أذية سيد الأبرار عليه الصلاة والسلام، وأن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر السهل. وقال جماعة من المفسرين منهم مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة، كانت تمشي بالنميمة لأن النميمة تشعل المشاكل بين الأشخاص والبيوت والجيران والنساء والرجال أشد من اشتعال الحطب، فقوله حمالة الحطب أي هذه النمامة التي ليس لها عمل إلا التحريش والنميمة بين النساء وبين الرجال وبين البيوت، فهذا أيضا ذم شديد لها. فإذا الحطب فسر بتفسيرين، فسر بظاهره وهو أنه حطب حمالة الحطب أي تحمل الحطب المعروف، لماذا؟ لتؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم، أو عيرت بذلك على القول الثاني على أن الحطب على ظاهره، والقول الثاني أن الحطب كناية عن عن النميمة التي كانت تمشي بها فذمت بسبب ذلك، والظاهر أنها كانت تؤذي بهذا الحطب الذي تحمله، وأن المراد بها به أو بهذا بهذه الآية ما كانت تفعله من أذية النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير. قوله تعالى في جيدها حبل من مسد، ولا يمنع أيضا أن تكون مشاءة بالنميمة ومن فسادها وإفسادها أنها كانت تكيد للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت تصد عنه وتؤذيه بلسانها، وكان لسانها ذلقا في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام والكلام عليه، لا يمنع هذا. ولهذا جاء في الحديث الذي روي من طرق أنها أتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر، فقال له أبو بكر يا رسول الله لو تنحيت لا تؤذيك بشيء، أي لأنها سليطة اللسان فستؤذي بقول أو فعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيحال بيني وبينها، فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت يا أبا بكر هجانا صاحبك، يعني تعني النبي عليه الصلاة والسلام أنه هجاها، أي حين نزلت هذه السورة في ذمها وذم زوجها. فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنية ما نطق بالشعر ولا يتفوه به. صدق أبو بكر، صدق، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما نطق بالشعر. فقالت: إنك لمصدق. فلما ولت قال أبو بكر رضي الله عنه: ما رأتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل ما رأتك يخبره؟ قال: لا، ما زال ملك يسترني حتى ولت. الحديث حسن الإسناد في السنة، لكنه من طريق عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب، وعطاء كان قد اختلط، وعبد السلام بن حرب لا ندري ممن روى عنه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، لكن الحديث له طرق. وقوله سبحانه وتعالى: في جيدها حبل من مسد. في جيدها، الجيد العنق، نعم الجيد العنق، في عنقها حبل من مسد، والمسد الليف، المسد الليف. إذن في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من ليف، لكن هذا الليف في جهنم. ما سبب جعل هذا الليف على عنقها؟ لماذا جعل هذا المسد على عنقها وطوي؟ في ذلك وجهان لأهل التفسير. فقال بعضهم إنه علق حبل المسد على عنقها كما يعلق الرشاء، يعلق الدلو بالرشاء، الرشاء هو الحبل الذي يعلق به الدلو عند سحبه من ماذا؟ من البئر. كيف يسحب الناس الماء من البئر؟ كيف يجلبونه؟ يربطون الدلو بماذا؟ بالرشاء، يعني حبل، ثم يرمون بالدلو إلى البئر، وطرف الرشاء طرف الحبل في أيديهم، فيصلوا إلى الماء يمتلئ الدلو فيسحبونه. فهذا الحبل من مسد، قال بعضهم إنه كالرشاء للدلو، هي كالدلو والحبل كالرشاء، فيدلى بها إلى قعر جهنم وتسحب حتى تظن أنها ستخرج، ثم ترمى إلى قعر جهنم وهكذا، فتعذب بهذا الحبل من المسد صاعدة نازلة، ترفع إلى شفيرها ثم يرمى بها إلى أسفلها، وهكذا دائما. ذكر هذا ابن كثير عن بعض أهل العلم. وقال بعضهم: في جيدها حبل من مسد، أي من النار، والسبب في ذلك أنها كانت لها قلادة ثمينة فباعتها لتنفق ثمنها في أذية النبي صلى الله عليه وسلم، باعتها لتنفق ثمنها في أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الجزاء الوفاق من رب العالمين، جزاء وفاق، فجعل في جيدها حبلا من مسد. حبلا من مسد، في جيدها حبل من مسد. وهذا من حيث الدليل لم يثبت لا في الأول ولا في الثاني، لكن نحن نؤمن بما جاء في ظاهر القرآن أنها تطوق بحبل من مسد في النار، وأن هذا الحبل من المسد فيه عذاب شديد عليها. عطاء بن السائب روى عنه بعد اختلاطه هشيم وخالد الواسطي وقبل اختلاطه شعبة والثوري ممن هو قديم السماع من عطاء سفيان وشعبة، وحماد بن زيد وابن عيينة طيب، و وهيب وحماد ابن سلمة وأبو عوانة وهشيم، هؤلاء بعد نريد عبد السلام ابن حرب، هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعده؟ قال الحافظ: قلت فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرا وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه يعني عطاء صحيح، ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم، والظاهر أنه سمع منه مرتين، مرة مع أيوب كما يؤمن إليه كلام الدارقطني، ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة وسمع منه مع جرير وذويه. إذن من يعيد الستة الذين روى عنهم عطاء قبل الاختلاط؟ سفيان الثوري وشعبة وزهير وزائدة وحماد وأيوب، حماد بن زيد وأيوب السختياني. حماد تلميذ أيوب، حماد بن زيد مع شيخه أيوب، هذان اثنان، وسفيان وشعبة علمان، وزهير وزائدة زاي وزاي، من يعيدهم؟ من يعيدهم؟ هذه الفائدة قرب عليك. عطاء بن السائب حسن الحديث إذا كان الذي روى عنه قبل اختلاطه، ذكر الحافظ أن الذين رووا عنه قبل اختلاطه ستة أميرا المؤمنين في الحديث، من هما؟ سفيان الثوري وشعبة، والتلميذ وشيخه من هما؟ حماد بن زيد وشيخه أيوب السختياني، وزاي وزاي من هما؟ زهير وزائدة. نعم طيب، وقال يقول الأخ: ذكر ابن كثير أن قوله حمالة الحطب تحمل الحطب على زوجها في النار ليزداد على ما هو فيه، امرأته حمالة الحطب أي تحمل الحطب في النار، لا مانع لكن الله أعلم. يقول: هل يجوز أو يستحب تقريب وتوضيح القرآن الكريم بالصور غير ذوات الأرواح للأطفال حتى تستوعبها عقولهم وتفهمها؟ لا يفهمون واحدة واحدة، ما يحتاج أن الآن ستقربه بصور غير ذوات الأرواح، وبعد سنة تتساهل فتقربه بصور ذوات الأرواح، لا يصلح هذا. يقول: ما حال كتاب أنوار العبق؟ هذا بحث جميل لأخينا الفاضل وهب حفظه الله، بذل فيه جهدا وأتى فيه بفوائد تشد لها الرحال. يقول: ما هي إن في قوله إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون؟ من يجيب؟ ما هي إن في قوله إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون؟ طيب، بسام رفع أولا، نافية بدليل إلا، أن بعدها إلا نافية. يقول السائل: هل يستفاد من قوله وامرأته أن عقود الكفار في النكاح نافذة باقي على ما هي عليه؟ نعم يستفاد ذلك، أنها امرأته، عقود الكفار باقي على ثبات النسب، لذلك يتوارث الرجل مع امرأته على العقد الذي عقد به في ملتهم أو في مذهبهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.